بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عند من نبي؟
قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن موسى عن ابن جرير قال أخبرني عطاء عن أبي صالح بن عن قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله عليه وسلم قال الله إلا عمل من عمل له إلا الصوم فإنه لي وعلى عجزه والصوم منه، وإذا كان يصوم يوم أحد فلا يرفث ولا يسقط فإنساه أحد أو قاتله فليقل إني صائم.
إني امرؤ
صائم، والذي نفس محمد يجعل صلوات خمس صائم أبيض عند الله من ريح النفس، وللصائم فنحتاج رحمة إذا أفطر فرح الفطر، وإذا رفع ربه فرح الصوم.
أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما تقول إني صائم إلى شيء. قال حدثنا عن ابن جرير قال أخبرني عطاء عن أبي صالح زياد عن أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا إليه والصيام منا، فإن كان يوم صوم أحدهم فلا يفطر ولا يسحر فإن سأبدل أحدهم قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد في ليلة الظهر لم الصائم أطيب عند الله من ريح النفس للصائم فرحتان يفرحهما فإذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصوم.
أحسنت.
قال رحمه تعالى قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جرير قال اخبرنا عطاء بن ابي صالح
عطاء عن ابي صالح
عن ابي صالح عن زياد انه سمع ابي هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل من ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام منا، فاذا كان صوم يوم احد فلا يرفث ولا يسخط وان سافه احد او قاتله فليقل اني صائم فاني منهم صائم، والذي نفس محمد بيد الفرس من الصائم الدور عند الله من ريح المس للصائم فرحتان يفرحهما عندما يفطر
اذا افطر فرح
فرحا واذا لقي ربه فرح بصوم.
احسنتم. يا اخي أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قرب في حلقة يا. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي ثقة حافظ، وقيل له عبدان، قال بعضهم لأنه عبد الله بن عثمان. قال عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون السكري، أبو حمزة السكري ثقة فاضل، قيل له السكري لحلاوة كلامه، قيل له السكري لحلاوة كلامه ولفظه. عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، إمام في القراءات وإمام في الحديث ولكنه كان يدلس. قال عن إبراهيم وهو إبراهيم النخعي ثقة فقيه مشهور، إلا أنه كذلك يرسل ويدلس، أو يرسل ما يدلس، يرسل كثيرا. عن علقمة وهو كذلك النخعي، علقمة بن قيس وهو أثبت من إبراهيم، فهو ثقة ثبت فقيه، وإبراهيم ثقة فقيه. قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا فيه الحث على الصوم، وكان هذا فيه قصة ولكن البخاري اختصره هنا، وهو أنه كان يمشي في بعض مواسم الحج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان أمير الحج، فقال له عثمان يا ابن مسعود ألا ننظر أو ألا نزوجك امرأة شابة تلاعبها وتلاعبك وتذكرك بعض ما مضى من عمرك؟ فقال ابن مسعود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومعنى ذلك أنه صار كبير السن ولا يحتاج إلى الزواج، والحديث الحث حث الشباب على الزواج. من استطاع منكم الباءة، من كان عنده قدرة على الجماع وتكاليف الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالزواج من أعظم العلاج للبعد عن الوقوع في المحرمات، ومن عجز عن ذلك وليس عنده القدرة قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء الأصل أنه يكون في الحيوان، ترض خصيته فيصير لا يرغب في النزو على الأنثى، معنى أنه ينقطع عن ذلك. وهكذا الذي يداوم على الصوم يضعف فلا يلتفت إلى النساء. وقد قال بعضهم إن الصيام مما يثير الإنسان ويقويه، ولكن هذا في بدايته، وأما إذا أكثر الإنسان منه واستمر عليه فإنه يؤول أمره إلى الضعف. وكل هذا من حماية الإنسان من الوقوع في المعصية والحفاظ عليه. ويستفاد من هذا وجوب غض البصر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج لأجل غض البصر، فغض البصر محرم، أو فغض البصر واجب وإطلاقه محرم. وقد قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال في شأن النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن أسباب الفتنة، فإن هذا الحديث من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع المحرم، وأن يبحث عن الأسباب التي تجنبه الفتن وتبعده عنها، أسباب السلامة والوقاية، فإن الوقاية خير من العلاج. والصوم كما تقدم في دروس الماضية أن فيه فوائد حسية وفوائد معنوية، فهو وقاية من الوقوع في الحرام ووقاية من الوقوع في النار، جنة يستجن بها العبد من النار، لأن صاحبه يحمله على الطاعة وملازمتها والبعد عن المعصية، ويترتب على ذلك النجاة من النار والفوز بالجنة. قال رحمه الله تعالى: قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة بن عمار، وهو صلة بن عمار بن زفر تابعي كبير ثقة جليل، قال الحافظ بن حجر ووهم ابن حزم فزعم أنه صلة بن أشيم، وهذا خطأ. قال: وقال صلة عن عمار، وهو ابن عمار، صلة عن عمار وهو صلة بن زفر. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذا قد وصله أبو داود والترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله موقوفا على عمار بن ياسر وله حكم الرفع. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا فيه مسائل، والباب طويل لكن نكتفي بالحديث الأول. فيه مسائل: المسألة الأولى أن يوم الشك هو اليوم الموفي 30 من شعبان إذا حصل غيم. إذا وصل الناس في 29 شعبان فحصلت سحاب وغيم فلم يدروا متى انتهى شهر شعبان، فذلك اليوم الذي هو 30 هو يوم الشك، لا يجوز صيامه، بل يجب إتمام شهر شعبان 30 يوما. فإن غم عليكم فاقدروا له، وقد جاء تبيين قوله فاقدروا له أي فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وأما بعضهم فيقول فاقدروا له أي احصروه وصوموا ذلك اليوم، وهذا معنى فاسد، بل الذي عليه جماهير أهل العلم ما جاء في رواية أخرى عن أبي هريرة وستأتي أنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذا جاء في 29 فلم نرى الهلال بسبب السحاب صمنا 30 يوما من شعبان. وأما إذا شككنا في ذلك اليوم أهو من شعبان أم أنه من رمضان فصمناه احتياطا، فهذا هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وأعده عمار بن ياسر معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أن صيام رمضان مرتبط برؤية الهلال دخولا وخروجا، وهذا الذي عليه جماهير الأمة. وقال بعضهم: لا بأس أن نأخذ بالحساب، حساب الفلكيين، وهذا قول باطل بدعة باتفاق أهل العلم، وإنما جاء عن ابن قتيبة وعن بعضهم، وهو قول مردود على صاحبه، قول مردود على صاحبه، وهو قول مطرف بن عبد الله وابن قتيبة. قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأبن ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا، فلا يعمل بحساب الفلكيين، وإنما بالرؤية: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا. ثم قوله إذا رأيتموه فصوموا أو لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا يلزم أن يراه الناس أجمعون، وإنما يكتفى برؤية رجل واحد عدل، لما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فهذا يدل على أنه اكتفى برؤية هلال رمضان بشاهد واحد، وأما رؤية هلال شوال فقد حصل فيها اختلاف، وصح حديث الشاهدين وهو الذي اختاره الشوكاني أن رؤية هلال شوال تكون بشاهدين، ورؤية هلال رمضان تكون بشاهد واحد، وتكون بالعين المجردة، ولا يلزم أن يكون عن طريق تلك الأجهزة، ولا بأس أن يستعان بها، ولكنه لا ينبني عليها صيام أو عدم صيام. الذي ينظر بالمناظير لا يلزم الناس بالصيام حتى يرى بالعين، وإن رآه بتلك المناظير قال أهل العلم فإنه لا يلزم الناس بالصيام حتى يحصل رؤيا بالعين المجردة. وهلال شوال وهلال رمضان هما من أهم الأهلة عند المسلمين، لأنه ينبني عليهما عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام وهو صيام رمضان، بخلاف غيره من الشهور فالأمر فيها واسع. أما هلال شوال وهلال رمضان فهذا رؤيته مهمة، ومع ذلك ترى كثيرا من المسلمين يتساهلون في هذا الباب، لا ينظر أبدا، ما لك قال نستمع الإذاعة وانتهينا، نسمع الإذاعة ومتى قالوا رمضان صمنا، ومتى قالوا شوال أفطرنا وانتهينا، مع أنهم كانوا في الزمن الماضي يتراءون الهلال وكل واحد يحاول أن ينظر، فمن رآه أخبر الناس وصاموا على رؤيته إذا كان عدلا. كم قرأنا أحاديث عندك؟ عمن؟ وحديث إيش؟ لا عند من؟ كم قرأنا أحاديث؟ أما الحديثين عن ابن مسعود وعن ابن عمر، والثالث نعم من قول عمار وله حكم الرفع، معلق عن عمار وله حكم الرفع. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.